والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طب كان الكلام في تنبيهات قاعدة الضرر، وكان الكلام في أنه في الإشكال المهم اللي ذكر على هذه القاعدة وهي كثرة التخصيصات، وهل هناك كثرة في التخصيص بحيث توجب وهن عموم قاعدة الضرر، وبالتالي يجب أن نرفع اليد عن المعنى الذي استخلصه واستنتجناه من قاعدة لا ضرر. الاستنتاج الذي تحقق بأنه أن الشارع لا يشرع حكما ضرري، أن الشارع لا يشرع حكما ضرريا، وهذا المعنى هو الذي استنتجه الأعلام بناء على مذهب الشيخ الأعظم وحتى صاحب الكفاية، وإن اختلفوا في كيفيته ذاك بنفي الموضوع هذا لا بنفي الحكم، لكنه هذا المعنى. فحين هذا المعنى يرد فيه أنه يرد عليه أنه قد أخرج العديد من الأحكام التي ثبت ضررها. خب الأعلام المرزا النائيني وصاحب الكفاية والمرحوم السيد الخوي وغيرهم قالوا أن هناك أحكام ضررية، هذه أحكام هي بطبعها أو مقتضاها الضرر، فهذه خارج تخصصا. والأحكام الأخرى التي هي تسجل والتي تسجل أنها ضررية وثبت ضرريتها ومع ذلك حكم بها الشارع، فهذه تخرج تخصيصا، وهذه لا تتعدى 3-4 أحكام، وهي لا يكون خروجها موجبا للاستهجان. خب البعض قال لا، همات حتى خروج هذه 3 أو 4 موجب للاستهجان، على أساس أن هذه الرواية واردة في مقام الامتنان، ومقام الامتنان هو مقام الإباء عن التخصيص، فيكون لمن يكون المقام مقام آبي عن التخصيص فحتى الوحدة والثنين يكون باخذ شنبه. لذلك ذهبوا إلى جواب آخر، وذهبوا إلى مقام آخر من الجواب لذكر الشيخ سيد محمد باقر الصدر، وأيده عدة من الأعلام بأنه أن الأحكام الشرعية تلحظ فيها المصالح الاجتماعية، وحينئذ هذه المصالح الاجتماعية قد يلزم في بعض الأحيان من إجرائها تحقق أضرار شخصية، يعني هناك مصلحة عامة، هذه المصلحة العامة هي نافعة والشارع هو الذي يلحظها، وإن كنت أيها المكلف أنت بشخصك تتضرر من هذا الفعل وتتضرر من هذا الحكم، لكن هذا الحكم بما أنه يحقق مصلحة اجتماعية فحينئذ لا بأس بكونه ضرريا. عبارة السيد هكذا قال: إن حديث كثرة التخصيصات على قاعدة لا ضرر إنما ينجم من الجمود على الظهور الأول للكلام بقطع النظر عن تحكيم مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائية والاجتماعية عليه. يعني إذا ننظر إلى لا ضرر وحدها، وننظر إلى الخمس والديات والضمان وهذه كلها والحج، ونجي نخرجها إيه نقول هذا نشوف أنه كثرة التخصيصات، لكن إذا رأينا مناسبات الحكم الموضوع ما هو المصالح توضع من أن الأحكام توضع لمصالح، وهذه المصالح قد تكون مصالح نوعية وليست مصالح شخصية، ونلاحظ الارتكازات العقلائية أنه عندما المشرع يريد أن يشرع أمراً فيشرع من أجل الصالح العام، ومن أجل أن يوجد هناك عدالة اجتماعية ويتحقق الصالح العام، ولا توجد هناك فروقات بين طبقات المجتمع المختلفة، ويراعى في هذا المجتمع العدالة وإلى آخره، اللي هي الأهداف المجتمعية العامة اللي تتعلق بالنظام العام للمجتمع، تتعلق بتحقيق العدالة في المجتمع، تتعلق برعاية كل شؤون المجتمع. يقول حينئذ إذا نظرنا إلى ذا، يعني هذه كثرة التخصيصات إنما تذكر عندما يصرف النظر عن هذه الأمور، ونلاحظ إلى الأحكام على أنها أحكام منفردة، نلاحظ العلاقة والارتباط بين كل حكم والحكم الآخر، ونريد نشوف هنا هذا إخراج مو إخراج، فيؤدي إلى كثرة التخصيص. أما إذا ننظر إلى هذه الحالة العامة لا، قد يصير عنده وجهة نظر أخرى. فيقول ذلك أن الشريعة من مقوماتها بحسب المرتكز العقلائي اشتمالها على قواعد وأنظمة تحقق العدالة الاجتماعية وتنظم الحياة العامة للناس، وهي تستتبع لا محالة تحميلا على الناس أو تحديدا لهم. يعني يا أما اتحدد من تصرفاتك، مثل ما يقول لك يا أبا أنت عندك حرية، لكن حريتك ما يصير تتجاوز على الآخرين، إلك هذا الحق، يحدد هذا الحق أو يحملك أكثر من طاقتك، أو يحملك يعني إعانة الفقراء، بما أنك أنت غني وما أنك عندك أموال يحملك إعانة الفقراء وأن تكون جزء من أموالك كذا. في حين إذن الشارع إما يحدد ويقيد بعض التصرفات أو يحمل بعض الناس، يحمل بعض الناس مثلا نوع من المسؤولية لإعاشة الفقراء، لإعاشة المساكين، لإعاشة المحتاجين، لقضاء مثل ما الدولة يعني كون أن هذا الشيء عقلائي، الدولة تحمل الناس المالكين للمال ضرائب، تقول هذه الضرائب حتى شنو أنا أمشي بها أمور الناس الأخرى الفائدة العامة، فتحمل أصحاب الأموال ومن لديه هذا المقدار ضرائب معينة من أجل تحقيق الصالح العام. فإذا هذا المرتكز عقلائي أن يكون هناك مصالح عامة يتحملها البعض، مو يتحملها البعض لخصوصية هو بذاته، لا، لأنه يكسب، الله فاتح لي، الله رازقه، فحين يحمله نوع من المسؤولية. وهي تستتبع لا محالة تحميلا على الناس أو تحديدا لهم، إلا أن هذا ليس بضرر اجتماعيا، هو ضرر لكن بهذا اللحاظ الاجتماعي ليس بضرر اجتماعيا بلحاظ المشرع، وإن فرض بالقياس إلى الفرد لو أراد أن يحمل شيئا على آخر كان ضررا. هذا بالقياس الفردي ضرر عليه، أن تأخذ الدولة من حسابي ضريبة هذا ضرر عليه، لكن بحساب الصالح العام هذا ليس بضررين، بل الضرر أن تخلو الشريعة عن تلك الأنظمة، فإن الشريعة التي لا تضمن من أتلف مال الغير، يعني واحد يتلف مال الغير يقول لا أنت مو ضامن، يا بليش خب هذا مال الغير أنا أتلفته، لا أنت مو ضامن، يا خب حق الغير راح. فلذلك عدم الضمان هذا خلاف العدالة، ولا تقتص من جان، ولا تعاقب سارقا، ولا تأخذ زكاة للفقراء هي التي تكون ضررية. يعني راح يصير حرج في المجتمع، راح يصير طبقة مسحوقة في المجتمع. وهكذا يتضح بالنسبة إلى المشرع الصادر منه هذه القاعدة، لا تكون الأحكام المذكورة بحسب مناسبات الحكم والموضوع الاجتماعية أحكاما ضررية، لكي يقال بأنها تخصيص للأكثر. إذن نفي عنوان الضرر، لاحظ في المحاولات السابقة، محاولة صاحب الكفاية البرز النائيني سيد الخوي قالوا أنها ضرر لكنها خارجة تخصصا، هنا يرفع الضررية مالتها، يقول لأن الضرر الملحوظ بدونها هو الضرر، وهذا الضرر الخاص الذي ينشأ على الفرد لا يقاس بالمصلحة الاجتماعية المترتبة عليه فيكون كلا ضرر. فحينئذ أصلا يخرجها أن كونها أحكاما ضررية حتى يقال أنها تخصيص للأكثر. هذا بالنسبة إلى التي فيها جنبات معاملاتية. وأما الأحكام العبادية وعبادة فما بها أضرار مجتمعية، مرة تحمل عن ضمان، ديات، قصاص، خمس، زكاة، كذا، ضمانات المختلفة، هذه كلها خب هذا التوجيه مالتها، أكو مصالح اجتماعية تترتب عليها، ومن دون هذه الأحكام لا تتحقق تلك المصالح الاجتماعية، فهناك ضرر اجتماعي كبير. خب هاي بالنسبة للأحكام اللي بيها جنبات معاملاتية. خب الأحكام الأخرى شنو؟ العبادية. وأما الأحكام العبادية الأخرى فلو فرض فيها ما يستلزم نقص مال أو تحديد حرية ولم تكن مشمولة للارتكاز والمناسبة المشار إليها. يعني يقول بعض الأحكام العبادية ملحوظ بها الأمور الاجتماعية مثل الزكاة، الخمس، الجهاد، اللي بيها أحكام بها لحاظ اجتماعي وبها مرتكزات اجتماعية وعدالة اجتماعية وغيرها، هذه همت في هذه الأحكام العبادية تأثر في هذاك الوجه أيضا يرد في الأحكام العبادية. فلا إشكال في أن هناك ارتكازا بلي. فإذا كانت هذه الأحكام العبادية مشمولة بهذه اللحظات فماكو مشكلة، ولم تكن مشمولة للارتكاز والمناسبة المشار إليها فلا إشكال في أن هناك ارتكازا آخر محكما على هذا الدليل الصادر من شارعنا الأقدس، وهو أنه ليس للعبد تجاه مولاه حق الحرية والملك ليكون تكليفه بذلك من أجل المولى ضررا عليه، نعم تحمله لذلك تجاه الآخرين. فإذا هنا يقول حتى في الأمور العبادية إذا وجدنا فيها أضرار عبادية فهذا يتعطى حق المولى بعد. يعني إذا وقع هذا النجاسة في هذا الماء والشارع يقول بلي هذا لازم ذبه، فهذا معناه أنه يعني هنا بعد يرجع في الأحكام التي لا يعرف فيها نوع المصلحة. مرة الإنسان يعرف المصالح الاجتماعية العامة، المرتكزات العقلائية، المرتكزات الاجتماعية، هذه ممكن التوصل إليها. أما في أحكام العبادية الخالصة شنو الوجوه التي أوجبت تحريمه أو أوجبت الأحكام تكليفية أو وضعية أو كذا، هذه كلها بعد نرجع إلى القاعدة العامة وهو وجود المصالح والمفاسد في تلك الأحكام، وجزء من حق المولى على العبد أن يتحمل الضرر، جزء من هذا الحق والمسؤولية أن يتحمل الضرر تتحدد حريته، هذا جزء من حق المولى على العبد. فحينئذ حتى في هذه لا يكون هناك ضررون. فحينئذ حتى في هذه الأمور العبادية اللي مو داخلة ضمن تلك المرتكزات مناسبات الحكم الموضوع والمرتكزات العقلائية والاجتماعية المجتمعية، حينئذ هذه الأحكام العبادية الخاصة هي جزء من حق المولى على العبد وجزء من واجب المولى تجاه مولاه الحقيقي، وكونه هو المالك المطلق، هو المالك المطلق لكل هذا الإنسان ولكل ما يمتلكه، حين وجود هذه التقييدات هنا وهنا هذا ما راح يكون بضرر، بلحاظ هناك مصالح نوعية رآها الشارع وارتآها الشارع، هي ليس مصالح مجتمعية لكن قد تكون مصالح على صعيد تهذيب النفس، على صعيد آثار وضعية معينة تجري على النفس وتحقق في النفس، لذلك الشارع يرتب نجاسة طهارة شو يسموها
خمس
زكاة، يعني الجنبات اللي ما بها وجهة اجتماعية ومرتكزات عقلائية يفهمها البعض ويفهمها الكل. فحينئذ لذلك كان هذه الأضرار أو القياس أو القول بأن هذه موجبة للضرر، هذه بالنظرة المادية البحتة. النظرة المادية البحتة اللي تقول تخسر عشان هذا ضرر، ذب هذا المرق هذا ضرر، ترمي هذا الشيء هذا ضرر، تصرف فلوس حتى تتوظف ليش خب روح تيمم، أما تيجي تصرف فلوس حتى يابا حتى شنو حتى قطعة شوية 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 ماي تتوظف بيها هذا ضرر. يعني هذه النظرة المادية التي تحدث ضرر، وهي ضرر واقعا، هي ضرر وأنه موجود ضرر، لكن هذا الضرر المادي حينئذ لو قصرنا النظر عليه فقط حينئذ سوف يصدق أنه إخراج من لا ضرر، لكن لو لاحظنا تلك المصالح المترتبة عليه والتي نحن لا نفهمها أو لا نتوصل إليها من خلال قدراتنا الذهنية، فحينئذ يمكن القول أن هناك مصالح وهذه في الواقع ليست ضررية. يعني من يقول أن أضرار مادية هي مو أضرار، لا أضرار مادية أضرار واقعا، لكن قد تكون بإزائها مصالح، وهذه المصالح وإيجابيات هذه المصالح هي تطفو عليها، وهذا جزء من حق الله على عبده وجزء من ملكية العبد لربه وسلطنته المطلقة، بحيث يقدر يحقق يحدد حريته ويحدد ملكيته إلى شروط الخمس. هو مين يملك أصل أول ما طلع الرب؟ هو لا يملك هذا المقدار خلاص. فخلاصتها خلاصة نظري الشريف أنه هذه المصالح، أن هذه الأضرار الحاصلة من هذه الأمور يتحقق معها مصالح فردية أو مصالح اجتماعية تستدعي التقليل من أهمية الضرر وإمكانية تحمله، أو في بعض الأحيان عده معدوماً بالقياس إلى تلك المصالح، فلا ينتزع منها مفهوم الضرر. يعني يا أما الضرر أتحمله فيكون يقلل من أهميته، وإما أن يعد معدوماً بإزاء تلك المصالح، فلذلك أتحمل حجبي ضرر خب أتحمله خلاص بعد الله قال جبته أتحمل، الله قال اشتري أتحمل، أو لا أن هذا يكون معدوماً، أن هذا يكون معدوماً أصلاً بإزاء تلك المصالح المترتبة عليه، بحيث لا ينتزع مفهوم الضرر حينئذ، إما لتقليل منه تماماً أو لكونه معدوماً بالقياس إلى المصالح الأخرى، فحينئذ لا ينتزع مفهوم الضرر. ولا يقال أن هذه الأمور التي خرجت عن الضرر هي خرجت عنه تخصيصاً، ونبقى نحافظ على أن لا ضرر خبر أو رواية قاعدة امتنانية من الله بها على العباد، فهي وهي آبية عن التخصيص. هذه قب وجهة نظر همات معقولة، وجهة نظر معقولة وأيضا لا بأس بها. وكذلك حتى الأجوبة التي ذكرها الأعلام المرزا رحمة الله عليه، سيد الخوري صاحب الكفاية وغيرهم، أيضا هي أجوبة معقولة، وأنه أجوبة باطلة، أجوبة معقولة. قد يقول قال حتى في مقام الامتنان لا سأخرج واحدة من حالة الامتنان، ما يؤدي إلى استهجان واستهجان فيها، فلذلك قد لذلك قلنا بالتخصيص، قلنا بالتخصيص، لكن حدود التخصيص يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون محدودة. فتعدد هذه الأجوبة كما هي عادة الأعلام في ذلك عندما يناقشون مسألة معينة يناقشونها من وجهات نظر متعددة، وكل ينظر إلى وجهة نظر خاصة، فقد تجتمع هذه الوجهات نظر كلها وتكون صحيحة. يعني مو شرط أن وجهة النظر أحدى وجهات النظر يجب أن تبطل كل وجهات الأخرى وكل الوجوه الأخرى حتى تصح هذه الجهة، لا، كل الجهات هي تكون فاعلة مع بعضها البعض وتؤدي الغرض وتؤدي الهدف، وهو دفع هذا الإشكال ودفع أن هذا الذي استفدناه من لا ضرر يبقى على ما هو عليه، ولا تكون قضية كثرة التخصيصات هي موهنة، هي موهنة ومخرجة لهذه القاعدة عن معناها الذي فهمه، لأنه كان الأثر أو كان الهدف أن هذا الإشكال كثرة التخصيصات يسقط هذا العموم، هذا هو كان الغرض، أنه من أشكل بكثرة التخصيصات إسقاط هذا العموم عن عمومه، فنفقد بذلك مثل هذه القاعدة الكبيرة والعظيمة الأثار. هذا ما كان من التنبيه الثالث الذي ذكره الأعلام. التنبيه الرابع الذي يشار إليه في قاعدة لا ضرر أيضا، وهو تنبيه أيضا مهم، وهو النسبة والرابطة ما بين قاعدة لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية. ولا شك أنه بالنظرة الأولية أن النسبة بين القاعدة وبين أدلة الأحكام هي نسبة العموم من وجه، فهناك وضوء ضرري وهناك وضوء غير ضرري، وهناك ضرر وضوئي وضرر في غير الوضوء، فقاعدة لا ضرر تجري في موارد غير الوضوء وتجري في موارد الوضوء، والوضوء بعضه ضرري وبعض الوضوء ليس بضرري. فوين منطقة اللقاء؟ منطقة اللقاء هي ماذا؟ الوضوء الضرري. فالوضوء الضرري يتعارض فيه دليلان، أدلة الأحكام الأولية التي تقوم الواجب هو الوضوء، توضأ، وجوب الوضوء مطلق سواء كان فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، هذا وجوب الوضوء. لا ضرر تجي تقول يا أبا هذا الضرر، هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الوضوء الذي يكون سببا في الضرر، هذا مرتفع مرفوع، فلا وجوب للوضوء في مورد الضرر. فصار عندنا هنا تعارض بين هذين الحكمين. وحينئذ في موارد التعارض في منطقة العموم من وجه لازم نشوف أكو مرجحات في باب التعارض، متى تجي مرجحات باب التعارض، سقطت هذه المرجحات، ماكو مرجحات، حينئذ ندخلها وين في باب التعارض. الأعلام قالوا لا، قالوا بأنه قواعد التعارض هنا لا تجي، وأن التقديم يكون للا ضرر، وقواعد باب التعارض لا تجي. فالكلام هنا أن قواعد باب التعارض لماذا لا تجي؟ قواعد باب التعارض هذا تقول أنه إذا أكو ترجيح بين هذا الدليل مع هذا الدليل فنعمل بالمرجحات، ماكو عمل بالمرجحات، إما تساقط وإما تخير على المبنى في باب التعارض. الأعلام قالوا لا، بأنه هنا لا تدخل في باب التعارض، وإنما نقدم لا ضرر. لماذا نقدم لا ضرر؟ تعددت الوجوه التي ذكرت لسبب تقديم لا ضرر. الوجه الأول الذي ذكر حاصله بأنه نعم في نسبة لا ضرر إلى الأحكام الأولية هي العموم من وجه، لكن يتعين علينا تقديم لا ضرر. لماذا يتعين علينا تقديم لا ضرر؟ يقول لأنه لو لم نقدم لا ضرر لوجب وللزم إلغاء هذه القاعدة من صفحة الوجود. يقول إحنا بين خيارين أو بين خيارات ثلاثة، إما نقدم لا ضرر في موارد العموم من وجه، موارد التقاء هذا الوضوء الضرري، إما نقدم لا ضرر، إما نقدم وجوب الوضوء، وإما أنه يا بنقول في الوضوء أقدم وجوب الوضوء، في عمل آخر أقدم لا ضرر. يعني يصير بعض وبعض، يعني في بعض مواطن اللقاء أقدم وجوب الوضوء، في بعض مواضع الالتقاء أيضا أخرى أقدم لا ضرر، لأن الأحكام التي تتنافى مع لا ضرر والذي يكون من جعلها ضرر هي متعددة. فأجي حكم أقول لا ضرر هنا المتقدمة، هنا أنا هذا الحكم متقدم، هنا أنا هذا الحكم متقدم، هنا هذا الحكم لا ضرر. يعني حينئذ ما أجعل هناك قاعدة عامة كالاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الأول شو يقول؟ يقول تقديم أدلة وجوب الحكم، أدلة الأحكام الأولية وهو وجوب الوضوء. الاحتمال الثاني يقول لا، أقدم لا ضرر مطلقا. الاحتمال الثالث يقول لا، أقدم في بعض الأحيان لا ضرر وبعض الأحيان وجوب الوضوء. الاحتمال الثالث تقديم البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، والنسبة واحدة، يعني وجوب الوضوء في كل الموارد نسبته إلى ضرر واحدة. وجوب الوضوء ووجوب الصلاة مثلا ووجوب الغسل أيضا نسبته إلى ضرر واحدة. أقول في الغسل لا ضرر مقدمة، في الوضوء وجوب الوضوء مقدمة، في كذا وجوب الكذا مقدم. يقول هذا ترجيح بلا مرجح، أدلة الأحكام الأولية نسبتها إلى ضرر واحدة، لما نسبتها إلى لا ضرر واحدة حينئذ التعامل معها يجب أن يكون واحدا، ما يصير واحد أقدم لا ضرر واحد أقدم الحكم الأولي، التعامل معها يجب أن يكون واحدا. لما يكون التعامل مختلف هذا معناه شو؟ أن النسبة تختلف. فإذا النسبة هي واحدة التعامل إذا اختلف يكون ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. فإذا أمامنا خيارين، إما نقدم وجوب الوضوء دوما ووجوب الغسل ووجوب الكذا الحج ووجوب كل الأفعال، يعني أقدم أدلة الأحكام الأولية، أو أقدم لا ضرر دوما. أمام هذين الخيارين خلينا نشوف شنو الآثار السلبية المترتبة بحيث ترجع أحد الخيارين على الآخر. إذا قدمت أدلة الأحكام الأولية يعني لا ضرر بعد ما لها مورد، لا ضرر، هاي القاعدة العامة اللي ورد ذكرها في كثير من الروايات وأسسناها وصار نحكي عليها شهار وكذا، هذه بعد ما أنا مورد أصلا. حكم ذكره الشارع لا تطبيق له على الإطلاق، أو نقول لا نقدم لا ضرر. يا جماعة الوضوء، الوضوء وجوب الوضوء شو أسوي له؟ فوجوب الوضوء أكو حالات أخرى غير ضرارية، يعني تقديم لا ضرر لا يستلزم إلغاء الحكم الأول. أما تقديم الحكم الأول شو يؤدي إلى إلغاء لا ضرر وإعدامها. فهنا أيها المرجح، يعني هنا همت إن أنا ما قرر الإعلام إحدى القواعد المهمة الأساسية في مقام تقديم إحدى الحجتين على الآخر، هو أنه إذا دار الأمر بين العامين من وجه وكان العمل بأحدهما مستلزما لطرح الآخر بالمرة والتمام، وكان الآخر هو المقدم ويرجح عليه. وهذه قاعدة متينة سلم بها الإعلام و قاعدة عقلية عقلائية مسلمة ولم يعترض عليها أحد، وهذه ممكن أن تطبق في محل كلامنا، أنه في موارد التعارض العامين من وجه تقديم لا ضرر ليس فيه محذور، أما تقديم الحكم الأولي ففيه محذور إلغاء قاعدة لا ضرر تماما، إلغاء قاعدة لا ضرر تماما. وبناء عليه نقدم لا ضرر في مورد الالتقاء ومورد تصادم الحكم الأولي مع الضرر ومع قاعدة لا ضرر. هذا الوجه الأول من التقديم وهو وجه سليم. يبقى عندنا الوجوه الأخرى اللي ذكرها صاحب الكفاية والشيخ الأعظم إن شاء الله يأتي الحديث.
عفوا سيدنا بالنسبة